أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السابعة: لا يجوز بيع عبد من عبدين من غير تعيينين، سواء كانا متساويين في القيمة والصفات أم مختلفين لجهالة المبيع المقتضية للبطلان. هذه من المسائل التي عقدها المصنف في بحث بيع الحيوان لإتمام هذا الباحث. يقول: لا يجوز بيع عبد من عبدين من غير تعيين، بمعنى أن يكون لشخص عبدين مثلا فيقول: بعتك أحدهما من غير أن يعين، فيقع البيع على الفرد المردد. من الأساس هذا الفرد مردد، لا يوجد له تعيين، يعني يقع البيع على فرد مردد ومبهم. يقول: لا يصح. سواء هذه الحالة تارة يكون أحد العبدين قيمته 100 دينار لوجود بعض الصفات فيه، وتارة تكون أحد العبدين قيمته 100 دينار والآخر قيمته 1000 دينار، وقد يكونا متساويين في الصفات والقيمة. عادة الصفات هي التي تؤثر في ماذا؟ في القيمة. لا تكاد تجد ارتفاع في القيمة من غير وجود صفات مميزة، واضح؟ فيقول: سواء اتحدا في الصفات وكانا متساويين في الصفات والقيمة أم لا كانا متفاوتين في كلتا الحالتين، لا يجوز ماذا؟ أن تبيع عبدا من عبدين بحيث يقع البيع على أحدهما المردد. سواء كانا متساويين في القيمة والصفات أم مختلفين، ليش؟ لجهالة. هذه الجهالة، هذا تعليل لسبب الفساد، فساد البيع، لأنه هنا لا يجوز مو بمعنى الحرمة التكليفية، بل بمعنى ماذا؟ بمعنى البطلان، بمعنى الحرمة الوضعية كما يعبرون. لا يجوز، هنا حرمة وضعية مو حرمة تكليفية بحيث يؤثمان البائع والمشتري، لا، بمعنى أن هذا البيع بيع فاسد، فالشريعة لا تقره ولا تبضي، فيعبرون لا يجوز مع أنها ليست حرمة تكليفية. فهنا لجهالة، هذا تعليل لعدم الجواز، يعني للحرمة الوضعية للفساد. ليش؟ يقول: لجهالة المبيع، فإن المبيع هنا مجهول لا يدرى هل هو زيد أو عامر، هل هو العبد الأول أو العبد الثاني. مع هذه الجهالة وهذه الجهالة تقتضي ماذا؟ البطلان. يقول: لجهالة المبيع المقتضية، هذه الجهالة المقتضية لبطلانه. ولا بيع عبيد كذلك، ولا بيع عبيد كذلك، يعني ولا أن تبيع عبدا من عبيد، واضح؟ عبد من 10 عبيد أو من 5 عبيد، أيضا الكلام هو الكلام. لا يجوز أن تبيع عبدا من 4 عبيد أو 5، بحيث يكون يقع البيع على العبد المردد، على الفرد المردد. وهذا الذي يفهم من عبارة الماكن، أنه مراده عبدا من عبدين أو عبدا من عبيد. وأما إذا لاحظنا عبارة الشارح وهو الشهيد الأول والشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، يقول: ولا بيع عبيد كذلك، لعل عبارته تعطي معنى آخر، لعل عبارته تعطي أن المراد هو بيع مجموعة عبيد من مجموعة عبيد، يعني أبيعك 5 عبيد من ضمن 10 عبيد. وعليكم السلام. والمراد واحد، يعني بيع الفرد المردد، يقع البيع على فرد مردد. ولا بيع عبيد كذلك. شوف، إذا كنا نحن عبارة الشهيد الأول: لا يجوز بيع عبد من عبدين ولا عبيد، يعني ولا بيع عبد من عبيد، هكذا المتبادر، واضح؟ وأما إذا قرأنا معها عبارة الشهيد الثاني يقول ولا بيع عبيدين، العبيد صارت مطب البيع، نفس العبيد، مو عبد من العبيد، عبيد من العبيد. والمعيار في المسألة واحد في كلتا الحالتين، وإن كان الصورة مختلفة لكن المدار في الفساد هو جهالة ماذا؟ المبيع. ولا بيع عبيد كذلك، ليش؟ للعلة، لنفس العلة وهي الجهالة المقتضية للبطلان، فإن المبيع هنا مجهول وجهالة المبيع هنا تقتضي بطلان البيع. وقيل يصح مطلقان، يعني شنو مطلقان؟ سواء كان العبد الأول والعبد الثاني كليهما متساويين في القيمة وفي الصفات، أم كانا مختلفين في القيمة والصفات، لا فرق، مطلقا يصح البيع. أبيعك عبدا من هذين العبدين سواء كانت قيمتهما واحدة أم لا، واحد دينار وواحد 10 دنانير، واحد يستطيع المشي وواحد مقعد. بكثين. وقيل يصح مطلقا، ليش؟ استنادا إلى ظاهر رواية ضعيفة، وهي الرواية رقم 23648 التي سيأتي التعرض لها بعد قليل، ما نريد الآن نستعرضها لأن الشهيد الثاني هنا أشار إليها إشارة عابرة وسيأتي التطرق لها بشكل أوضح لاحقا، والرواية لا تدل على هذا القيل للإنصاف كما سيتضح لاحقا، فتجدون أن الرواية لا تدل على هذا القيل، وإن كان الظاهر البدوي للرواية قد يعطي هذا الأمر، لكن بمجرد التأمل قليلا في الرواية تلتفت إلى أنها لا تعطي هذا الظاهر. واضح؟ 23648 بيجي هي رواية واحدة في هذه المسألة. يقول استنادا إلى ظاهر رواية ضعيفة، سيأتي الكلام في سندها، أنا ما أعلق الآن ضعيفة أو مو ضعيفة. وقيل يصح مع تساويهما من كل وجهين، يصح شنه؟ يصح البيع إذا كان العبد الأول والعبد الثاني متساويين في القيمة والصفات، فهنا يصح البيع، هكذا قيل. وقيل يصح مع تساويهما، تساوي العبدين من كل وجهين، كيف يصح البيع مع أن البيع وقع على الفرد المردد؟ يقول كما يصح بيع خفيز من صبرة متساوية الأجزاء. شلون الآن إذا تروح إلى شخص يبيع صبرة من الجزر مثلا، فتقول أشتري منك كيلو غرام واحد أو منا واحدا من هذه الصبرة، الصبرة هذه الكومة، كومة المبيع، هذا اللي يمشي بالعربانة الآن في شوارع قوم ويبيع، وهذه الصبرة حينما أشتري منها ماذا أشتري؟ هي متساوية الأجزاء، أقول أشتري كيلو غرام واحد من البطاطس مثلا أو من إلى آخره، هذه الخضار مثلا، يصح أو لا يصح؟ هذا من قبيل ماذا؟ بيع الكلي في المعين كما يعبرون. أنا أشتري كيلو غرام كلي، لا أشتري خصوص الكيلو غرام الذي في الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى أو الشمالية أو الغربية أو في الأعلى أو في الأسفل، أوقع البيع على كيلو غرام واحد من هذه الصبرة، فهنا كلي الكيلو غرام يمكن للبائع أن يعطيني من أي مكان أراد من هذه الصبرة، واضح؟ لهذا هو كلي قابل للانطباق على أي فرد من أفراد هذه الصبرة، مو كلي مطلق، لا يمكنه أن يعطيني كيلو غرام من الخضار التي في منزله، بل هو ملزم بأن يعطيني كيلو غرام واحد من هذه الصبرة المعينة، لهذا يقولون كلي في المعين، هذا من قبيل البيع الكلي في المعين، يعبرون البيع الكلي في المعين بهذا المعنى، بمعنى أن هناك شيء متعين في الخارج أنا أشتري جزءا كليا منه، هذا الجزء قابل للانطباق على أي فرد من هذه الأفراد، فهنا يقول ماذا؟ يقول كما يصح وقيل يصح مع تساويهما من كل وجهين، يعني يصح أن أشتري أحد العبدين يعني فرد مردد، كما يصح بيع قفيز من صبرة متساوية الأجزاء، يعني كما هو الحال في بيع الكلي في المعين. واضح؟ هكذا قيل. ويضعف هذا القول، يضعف بمنع تساوي العبدين على وجههم يلحق بالمثل، يقول هذا مو من قبيل الجزر ومن قبيل الخضار بحيث تكون متساوية الأجزاء مثلية تصير، يقول في الخضار وفي الحنطة ونحو ذلك الأجزاء متساوية أمور مثلية، هذه الحنطة التي في الجهة اليمنى كالحنطة التي في الجهة اليسرى، إذا كانت الصبرة متساوية الأجزاء فالحنطة التي في الجهة اليمنى كالحنطة التي في الجهة اليسرى، والتي في الأمام كالحنطة التي في الخلف، لأن المفروض أن الصبرة ماذا؟ متساوية الأجزاء. فهذا الجزء كهذا الجزء، فهنا أمور مثلية، هذا مثل هذا، لكن العبيد ليست كذلك. انت تجيب لي عبدين متشابهين تماما، لازم تلاقي واحد يحمق أزيد، واحد أعصابه باردة، واحد أمور كثيرة على أي حال، صفات تختلف، واحد قصير واحد طويل واحد سمين واحد نحيف، أمور كثيرة ماذا تتدخل في القيمة. فهو هنا ما يمنع، شوف الكلام مو منع من الكبرى، منع من الصغرى. شوف يقول ويضعف بمنع تساوي العبدين، نقول العبدين لا يتساويان على وجه يلحق بالمثل، هذا مو من قليل ذاك، نحن نقول لو فرض تساويهما، لا تقول لي لا يتساويان تفرض لي المحال، انا اقول لك يعني لا تفرض لي انهما لا يتساويان، لو فرضنا انهما متساويان خصوصا وانه لا مانع من التساوي، ما هو المانع من تساوي العبدين؟ احنا لا نبحث عن جميع الصفات، تقول لي والله هذا في خده خال، ما ادري في 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 رأسه خال، في هذه الامور ليس لها مدخلية في القيمة، نحن نسأل عن الصفات التي لها مدخلية في الرغبة وفي القيمة، واما الصفات التي لا مدخلية لها في الرغبة والقيمة فهذه لا يلحظ لا يلتفت اليها اصلا. ولو لم يصح هذا لما صح بيع العبد بالوصف كما سيشير بعد قليل، هو يشير الى انه يصح بيع العبد بالوصف. اذهب انا الى الشيخ جعفر اقول له ابيعك عبدا هذه صفاته 1 2 3 4 هذه صفاته، ابيعك اياه ب100 دينار، فيقول قبلت، تم البيع مع انه لم يشاهد العبد. خب هل تكون هناك صفات إضافية في العبد؟ يقولون هذه الصفات التي أعطيتها إياه رفعت جهالة العبد بالنسبة إليه، لأنها صفات ميزت العبد بمقدار معين، فأي عبد آتيه به يحتوي على هذه الصفات هو ملزم بأخذه. هذا الشراء بالوصف، هذا هو المراد. نقول العبدين لا يزيدان على ذلك، صفاتهما متقاربة جدا، حتى لو وجدت صفات أخرى يفترقان فيها لكن لا مدخلية لها في الرغبة والقيمة، لا مانع من هذه الصفات، خلهم يشتركون في بعض الصفات التي لا مدخلية لها في الرغبة والقيمة. التفتون إلى المناقشة مع الشهيد الثاني، يقول ويضعف بمنع تساوي العبدين على وجههم يلحق بالمثل. هذا رد على شنو؟ رد على القيل الثاني، مو قال أول شيء وقيل يصح مطلقا، تعني قال وقيل يصح مع تساويهما، هذه القيل الثاني وقيل يصح مع تساويهما رد عليه بقوله ويضعف بمنع تساوي العبدين على وجه يلحق بالمثل، ثم رد على القيل الأول وضعف الصحة مطلقا واضح. هذا رد على شنه؟ وقيل يصح مطلقا. شلون يعني؟ يقول وضعف الصحة مطلقا واضح، مطلقا يعني سواء كان العبد متساويا في القيمة والصفات أم لا، ولعل وجه الضعف تحقق الجهالة هنا، لأني أشتري عبد من عبدين أحدهما يستطيع المشي والثاني لا يستطيع المشي مثلا. خب يقول وضعف الصحة مطلقا، يعني وضعف القول للصحة مطلقا واضح، وهو تحقق الجهالة عادة، ويجوز شراؤه أي شراء العبد موصوفا على وجه ترتفع الجهالة. هو يصرح الشهيد الثاني يصح شراء العبد موصوفا، أصف لك العبد وصفا يرفع الجهالة فنوقع البيع على هذا العبد الموصوف. ويجوز شراؤه أي شراء العبد موصوفا على وجه ترتفع الجهالة سلما سلمة. نعم أحب نشرحها. بيع السلم وهو الذي يعبر عنه ماذا؟ ببيع السلف، يعبر عنه بيع السلف ويعبر عنه بيع السلام، وهما بمعنى واحد، وهو أن تشتري المبيع الكلي وتدفع الثمن حالا. أشتري مبيعا كليا، أقول أشتري منك كيلوغرام من الحنطة البيضاء المعهولة في أسواق البحرين، أشتري منك كيلوغرام من هذه من الحنطة البيضاء بدينار، تفضل هذا الدينار غدا ائتني بالحنطة. أنا هنا لم أشتري حنطة معينة، يمكنك أن تأتيني بحنطة من سترة، من كرباباد، من أي مكان في البحرين. أنت لست ملزما بحنطة معينة، يعني لا يوجد هنا كلي في معين، مو من قبيل بيع كيلوغرام من الصبرة. واضح؟ أنت هنا يمكنك أن تأتيني بأي فرد يحتوي على هذا الوصف يكون مصداقا لهذا الكلي. خب، فالثمن يرفع حالا والمبيع يستلم ماذا بعد مدة؟ على حسب المدة، يوم، أسبوع، شهر، سنة، لا فرق. يقول سلمان على وجه ترتفع الجهالة، سلمان يعني يباع سلمان. ليش؟ لأن ضابط المسلم أو المسلم فيه ما يمكن ضبطه كذلك، يعني ما يمكن ضبطه على وجه ترتفع الجهالة. الضابط في المسلم فيه في الحنطة، هذه الحنطة أنا حينما أعطيتك الدينار، أعطيتك الدينار الثمن، أعطيتك إياه الآن، واشتريت منك كيلوغرام من الحنطة البيضاء، جيد؟ هذه الحنطة البيضاء يعبر عنها ماذا؟ المسلم فيه. هذا المسلم فيه ضابطه ماذا في بيع السلم؟ ضابطه أن يكون موصوفا على وجه ترتفع الجهالة بهذا الوصف. يقول لأن ضابط، تعليل ليش يصح، ليش يصح بيعه سلما إذا كان موصوفا؟ يعلل يقول لأن ضابط المسلم فيه ما يمكن ضبطه كذلك، يعني على وجه ترتفع الجهالة، وهو منه أي العبد من هذا القبيل مما ترتفع الجهالة بوصفه كغيره من الحيوانات، لا فرق. الآن لا يمكن أن تشتري، أقول يأتي إليك شخص ويقول لك أبيعك خروفان بهذا الوصف من الفصيلة الفلانية، سنه هكذا، يعطيك وصفا رافعا للجهالة. الخروف يطلب للحمه، فإذا أعطاك وصفا لسنه ونحو ذلك ارتفعت الجهالة. يقول كغيره من الحيوان، إلا ما يستثنى موارد نادرة ربما لا ترتفع الجهالة بالوصف مثلا. والأقرب جوازه، والأقرب جوازه موصوفا حالا، مو فقط في بيع السلم بل حتى في البيع حالا. بيع السلم قلنا أن أعطيك ديناراً وتعطيني المبيع بعد مدة، أن أعطيك الثمن حالا الآن، لكن المبيع متى؟ بعد مدة، استلام المبيع بعد مدة. الآن تصف لي المبيع فقط، أليس كذلك؟ خب، لو أردنا المبيع مو من باب بيع السلم بل البيع الحال، هكذا أعطيك دينار وتعطيني المبيع مباشرة، يصح أو لا يصح؟ الشهيد الثاني والشهيد الأول يصح عن ذلك. يقول والأقرب جوازه، يعني جواز بيع العبد الموصوف، حال جوازه موصوفا حالا، يعني إذا كان البيع حالا غير مؤجل، مو من باب بيع السلام، لتساويهما في المعنى. لتساويهما يعني تساوي بيع السلم والبيع حالا في ماذا؟ في المعنى، في المعيار المصحح للبيع، وهو ارتفاع الجهالة بالوقف التام. فالكسين يقول لتساويهما في المعنى المصحح للبيع، فلو باعه عبدا كذلك، يعني موصوفا وصفا رافعا للجهالة، ودفع إليه عبدين للتخيير. شوف الآن دخلنا في مورد الرواية، الرواية التي قلنا ستأتي جاية السؤال هكذا، فالإمام يجيب عليه. الآن بنقرأ إحنا الكلام وستأتي الرواية بعد قليل. يقول فلو باعه عبدا كذلك، يعني وقف إليه عبدا ثم باعه إياه، يعني قال أبيعك عبدا بهذه الصفات، ولكن لم يعطيه هذا العبد بل أعطاه عبدين، وقال اختر أيهما أردت. يقول فلو باعه عبدا كذلك، يعني موصوفا لكن بالبيع الحال، ودفع إليه عبدين للتخيير، أي ليتخير هذا المشتري ما شاء منهما، فأبق أحدهما من يده، الأباق يعني الهروب، هرب، فأبق أحدهما من يده، فما هو الحكم هنا؟ هل يلزم عليه إرجاع الثاني؟ وكأن الذي أبق أبق من يده ومن جيبه، أو لا يأخذ الثاني، والذي أبق أبق من مال البائع، أو لا نصفه عليه ونصفه على البائع، ما هو الحكم؟ يقول فأبق أحدهما من يده، فهل هو ضامن لهذا العبد الآبق أم لا؟ يقول بني ضمان الآبق على ضمان المقبوض بالساوم. في باب المقبوض بالساوم، هل أنا ضامن أم لا؟ أول شيء ما المراد بالمقبوض بالساوم أيها الشهيد الثاني؟ أنت جاي تعطينا مصطلح جديد، ما هو المراد بالمقبوض بالساوم؟ يقول وهو الذي قبضه ليشتريه. إلى الآن الشراء ما حصلها، يتساومون، إلى الآن الشراء ما حصل، وهو الذي قبضه ليشتريه فتلف في يده بغير تفريط. مو الكلام عنا إذا فرط، إذا فرط يقينا هو ضامن، لا، تلف في يده من غير تفريط. يقول وهو الذي قبضه ليشتريه فتلف في يده بغير تفريط. هنا في السوم انا اشتريت، اخذت شيئا كتابا او اي سلعه كانت لاشتريها، الى الان لم اشتريها، فتلفت في يدي. تروح انت للمكتبه تريد تاخذ كتاب او تاخذ صوره تريد تشتريها، تاخذها فتنمزق في يدك من غير تقصيرين لعله من العلل، سبب صار هذا مزقت في يدك من غير اي تقصير منك. هنا في هذه الحالة هل انت ضامن ام لا؟ يقول بني ضمان الآبق، يعني هل الان نرجع للمسألة، هل انت ضامن للعبد الذي أبق ام لا؟ يقول ضمانك مبني على القول بالضمان في السوم، ان قلنا بانك في السوم في المقبوض بالسوم تكون ضامنا فهنا ايضا تكون ضامنا، إن قلنا لا تكون ضامنا في المقبوض بالسوم فأنت هنا أيضا لست بضامن. يقول بني ضمان الآبق على ضمان المقبوض بالسوم وهو الذي قبضه، وهو هذا بيان للمقبوض بالسوم. ما هو المقبوض بالسوم؟ يقول وهو الذي قبضه ليشتريه فتلف في يده بغير تفريط. فهنا تارة نقول المقبوض بالسوم مضمون، وتارة نقول غير مضمون. فإن قلنا بضمانه، يعني بضمان المقبوض بالسوم كما هو المشهور، إن قلنا بضمان المقبوض بالسوم كما هو المشهور ضمن هنا، يعني ضمن العبد الآبق في مورد كلامنا، ضمن هنا. ليش؟ لأنه في معناه، في معنى السوم، لأنه في معناه. ملتكين؟ هذا العبد الآبق صحيح وقع البيع وانتهى، لكن الى الان لم يتعين، فهو في قوة المقبوض ماذا؟ بالساوم. لم يقع بيع اصلا، غاية ما هنالك اخذت الكتاب اساوم اياه في ثمنه وقلبه ما ونحو ذلك، الى الان بيع لم يحصل. هناك نية للبيع، قصد لإيقاع البيع، لكن إلى الآن البيع ماذا؟ لم يقع، لا زال الكتاب مملوكا لك، وأخذته قلبه فيأتلف. يقول فإن قلنا بضمانه، يعني بضمان ماذا؟ المقبوض بالثوم، كما هو المشهور ضمن، هنا ضمن أو ضمن كليهما يصح، يعني ضمن المشتري العبد الآبق أو ضمن العبد الآبق هنا. خب ليش؟ لأنه في معناه، أي في معنى ساوم، إذ الخصوصية ليست لقبض الثوم، رحمكم الله، إذ الخصوصية ليست لقبض الثوم، فعنوان قبض الثوم ليس ملحوبا هنا أصلا. ولو كان ملحوبا يا شيخ جعفر، لو كان قبض الثوم ملحوبا لما أمكن لنا أن نعدي الحكم إلى موردنا. فالشهير الثاني يقول لا خصوصية لقبض الثوم، بل الخصوصية للرواية، وهي عموم قوله صلى الله عليه وآله، يقول إذ الخصوصية ليست لقبض الثوم بل لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهي رواية عامية، إلا أن مضمونها موجود في عدة روايات، يعني طبقت على مستوى التطبيقات، طبقت في العديد من الروايات، كنص ما موجود ظاهرا في رواياتنا، أنا ما شايفنا في رواياتنا. الفقهاء عملوا بهذه الرواية، وهو طبعا مو هي الرواية احنا اللي تكلمنا بنا بجيه، رواية ثانية مو هذه، وهو مشترك بينهما، يعني على اليد ما أخذت الآخذ، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، الأخذ مشترك بينهما، بين القبض، قبض الثوم، وبين ماذا؟ مورد كلامنا، وهو مشترك بينهما. ليش؟ لصدق الأخذ في الموردين، وهو مشترك بينهما. وإن قلنا، هذا انتهى الشق الأول، الآن الشق الثاني. وإن قلنا، هناك الشق الأول إن قلنا بالضمان، هو الشق الثاني وإن قلنا بعدم ضمانه، يعني عدم ضمان المقبوض بالثوم، المقبوض بالثوم غير مضمونين، وإن قلنا بعدم ضمانه لكونه مقبوضا بإذن المالك، قلنا في المقبوض بالثوم أنت لا تضمن، أنت أخذت الكتاب بإذن المالك تقلبه فتلف في يدك، أنت أخذته بإذن مالك فيدك يد أمينة، واليد الأمينة لا تضمن، أنت يدك ليست متعدية حتى تضمن. يقول وإن قلنا بعدم ضمانه، ليش عدم ضمانه؟ لكونه مقبوضا بإذن المالك، هذا في قبض الثوم الآن نتكلم، هذا المقبوض بالثوم مقبوض بإذن المالك، والحال أنه لا تفريط فيكون، أي القابض في الثوم، كالوداعي. فإذا كان كالوداعي لا يكون ضامنا، أليس كذلك؟ هذه هي النتيجة. إن قلنا بذلك لم يضمن هنا، يعني المسألة مبنية على حكم القبض في الثوم، إن كان القبض في الثوم مضمونا فهو هنا مضمون، إن كان القبض في الثوم غير مضمون فهو هنا غير مضمون. يقول وإن قلنا بعدم ضمانه لكونه مقبوضا بإذن المالك، والحال أنه لا تفريط فيكون كالوداعي، إذن فلا يضمن، فهنا أيضا لم يضمن هنا، يعني في مورد كلامنا، وهو أباق العيب وفرار العيب. الشهيد الثاني يعطينا، يريد يعطينا شوية ترقي حتى يشحذ أذهاننا شوي، يقول بل يمكن عدم الضمان هنا وإن قلنا به ثم، يعني هناك يقول حتى وإن قلنا بالضمان في قبض الثوم، وحتى وإن قلنا بالضمان في قبض الثوم، يمكن أن نقول هنا لا يوجد ضمان، هناك يوجد ضمان وهنا لا يوجد ضمان، ما المانع؟ يعني قد نلتزم بالتفريق بين خفض السهم فنقول بالضمان فيه وبين مورد كلامنا فنقول بعدم الضمان فيه. يقول بل يمكن عدم الضمان هنا وإن قلنا به ثم يعني هناك في قبض السهم. ليش؟ لأن هذا تعليل للتفريق، لأن المقبوض بالسهم مبيع بالقوة، البيع ما حصلها لكن مبيع بالقوة أو مجازا بما يؤول إليه، يعني بما يؤول إلى البيع. هذا يعني يقول هو صحيح البيع ما حصل بالفعل لكن البيع حصل ماذا؟ بالقوة. هذا مبيع بالقوة. بعض من قبل يقولون انت مو متزوج بالفعل لكن متزوج بالقوة، تعرفون الفرق بين بالفعل وبالقوة. خب، لأن المقبوض بالسوم مبيع بالقوة أو مبيع مجازا أو مجازا بما يؤول إليه أو يؤول إليه، بما يؤول إليه إلى ماذا؟ إلى البيع. وصحيح المبيع وفاسده مضمون، وصحيح المبيع وفاسده مضمون. نحن نقول هذا المقبوض بالسوم هو مبيع بالقوة أو مبيع بالمجاز، خب يؤول إلى ماذا؟ يؤول أو يؤول، يؤول المفروض يؤول، هذه ما تلفظ يؤول. خب يؤول إلى ماذا؟ إلى البيع. خب في البيع نقول المقبوض بالبيع الصحيح مضمون، إذن المقبوض بالبيع الفاسد مضمون. ليش؟ لأن صحيح المبيع وفاسده مضمون. يقول ما يضمن بصحيحه يضمن ماذا؟ بفاسده. في البيع الصحيح المبيع مضمون، في البيع الفاسد المبيع مضمون. فهناك نلتزم بالضمان في المقبوض بالسهم لهذه العلة. وهنا في مورد كلامنا يقول بخلاف صورة الفرض، يعني مورد كلامنا، لأن المقبوض ليس كذلك، ليس مبيعا بالفعل أو بالقوة. خب يقول بخلاف صورة الفرض لأن المقبوض ليس كذلك لوقوع البيع سابقا، حصل البيع في مرحلة سابقة، وإنما هو الأخذ هنا محض استيفاء حق. هذا استيفاء حق، والاستيفاء لم يحصل إلا بماذا؟ إلا بالتعيين، والتعيين لم يحصل الآن فلا ضمان. وإنما هو محض استيفاء حق لكن يندفع ذلك، هذا القول بعد أن ذكره الشهيد الثاني يدفعه بنفسه، يقول لكن يندفع ذلك، يعني القول بالتفريق بين الموردين، بأن المبيع لما كان أمرا كليا، هنا البيع وقع على عبد كليا ما وقع على أحدهما المعين بل على الفرد الكلي، لكن يندفع ذلك بأن المبيع لما كان أمرا كليا وكان كل واحد من المدفوع العبد الأول والعبد الثاني صالحا لكونه، هذا العبد الأول والثاني كل واحد منهما صالحا لكونه فردا له، يعني للمبيع الكلي، كان في قوة المبيع، كان كل فرد منهما في قوة المبيع، بل دفعهما للتخيير حصر له. شوف هو باع ماذا؟ باع عبدا كليا، فحينما دفع الاثنين للتخيير حصر الكلي في هذين الفردين. قبل أن يرفع هذين العبدين يمكن أن يأتي بعبد ثالث ويسلمه على أنه مصداق للكلي، لكن حينما دفع العبدين حصل الكلي في أحد في هذين الاثنين، لأن تعيين الكلي بيد من؟ بيد البائع. ركز ياي، في بيع الكلي التعيين بيد من؟ بيد البائع. لا يمكن لك أن تقول لصاحب الصبرة أعطيني من الجهة اليمنى، المفروض أنك في الأساس اشتريت كيلو غرام واحد من هذه الصبرة، فيمكنه أن يعين هو بنفسه من غير أن تتدخل، ولا يمكنك أن تجبره أن يعطيك من الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى. ليش؟ لأن التعيين بيده. هنا الكلام هو الكلام، نقول حينما كان المبيع كليا، فدفع هذين العبدين للتخير، فكأن البائع هنا ماذا؟ حصر الحق في هذين العبدين. يقول بل دفعهما للتخير حصر له، يعني حصر للكلي فيهما، فيكون هذا العبد الأول والثاني بمنزلة المبيع حيث إنه منحصر فيهما، فالحكم هنا بالضمان أولى منه، أولى من المأخوذ بالثوم أصلين، الحكم بالضمان هنا أولى. والمروي عن الباقر عليه السلام بطريق ضعيف، وصلنا إلى الرواية، والمروي عن الباقر عليه السلام بطريق ضعيف، وين هي الرواية يا شيخنا الشهير الثاني؟ يقول في الوسائل. الشهير الثاني ما لحق على الوسائل، كيف يقول في الوسائل؟ تدرون صاحب الوسائل توفي بعد الشهير الثاني بمئة وعشرين أو ثلاثين سنة أكثر ربما، قريب مئة وأربعين سنة. الرواية 23648 من هون يحفظ سنة شهادة الشهيد الثاني وصاحب الوسائل. ستة وخمسين أو خمسة وستين. إنزين هذا الشهيد الثاني، إنزين صاحب الوسائل 1104. حاضر المطالب في ذهنكم، حاضر المطالب في ذهنكم صحيح، 104. خب قرأت تراجم كثيرة ها. خب محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي حبيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، هذا سند. سند ثاني الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم بنفس السند السابق. المشكلة في السند السابق من جهة ابن أبي حبيب فإنه ليس فيه له توثيق. بيجينا الكلام الآن في هذه الرواية، الشيخ صدوق بإسناده عن ابن أبي عمر عن أبي حبيب، هنا معبر عن ابن أبي حبيب عن أبي حبيب، ونفس الرواية رواها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الصفار عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام. هنا السند الأول يحتوي على ماذا؟ على ابن أبي حبيب، هذا ابن أبي حبيب ليس له توثيقون، ولهذا الشهير الثاني عبر عن الرواية بماذا؟ بالضعيفة. ليش؟ لوجود ابن أبي حبيب في سندها، وهو ممن لم يرد فيه توثيقون، إلا أن الظاهر أنه ثقة. ليش؟ لرواية ابن أبي عمير عنه كما صرح بذلك الشيخ الصدوق في السند الثاني الذي أشرنا إليه، سند الصدوق صدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبي حبيب. سند الصدوق إلى ابن أبي عمير أشرنا سابقا إلى أنه سند معتبر لأنه يرويه عن والده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن لحظة أشوف عن محمد بن عبد الجبار المفروض عن ابن أبي عمير. أنا استمر والدي عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي عمير، نعم، وهو سند معتبر. والصدوق صرح بأن ابن أبي عمير يروي عن ماذا؟ عن أبي حبيب، فهذا أبو حبيب ثقة لرواية ابن أبي عمير عنه بناء على تمامية القاعدة التي تقول أن من روى عنه ابن أبي عمير فهو ثقة، واضح؟ فتكون الرواية معتبرة بناء على هذا المبنى. ويمكن أيضا اعتبار الرواية بطريق آخر وهو الطريق الذي ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الصفار عن محمد بن الحسن الصفار وسنده إليه معتبر عن علي بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني بناء على وثاقة النوفلي والسكوني، وهذا مر معنا مرارا وتكرارا، تكون الرواية أيضا ماذا؟ معتبرة بالسند الآخر، يعني بطريق السكوني. في الرواية يقول قال سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان، فقال للمشتري اذهب بهما شوف، اشترى من رجل عبدان، وكان عنده عند البائع عبدان، فقال للمشتري اذهب بهما فاختر ايهما شئت ورد الاخر. وقد قبض المال، هذا البائع قبض المال وذهب بهما المشتري، فبقى احدهما من عنده، من عند المشتري. قال الامام يعني ليرد الذي عنده منهما، يعني المشتري يرجع العبد الاخر ويقبض نصف الثمن. شوف الامام قال للمشتري ارجع العبد الاخر الى البائع واقبض منه نصف الثمن، جيد، ويقبض نصف الثمن مما اعطى من البيع، ويذهب في طلب الغلام، فان وجده اختار ايهما شاء ورد النصف الذي اخذ، وان لم يوجد يعني لم يقدر على العبد، كان العبد الذي لم يعبق يعني بينهما بين البائع والمشتري نصفين، نصفه للبائع ونصفه للمبتاع يعني للمشتري. خب يقول والمروي عن الباقر، نرجع على متن الكتاب، والمروي عن الباقر عليه السلام بطريق ضعيف، قلنا الطريق بناء على بعض المباني يكون معتبرا. خب ولكن عمل به الاكثر، هو ضعيف على مبنى الشهيد الثاني بكلا السندين اصلا، لا يتم مانع عند الشهيد الثاني لانه لا يبني على وثاقه كل من روى عنه ابن ابي عمير، ولا يرى وثاقه النوفل والسكوني. خب ولكن عمل به الاكثر، المروي ماذا؟ انحصار حقه فيهما، حق المشتري في هذين العبدين على سبيل الاشاعه، على سبيل الإشاعة، يعني هو يملك، افترض هو والبائع كل منهما يملك نصف هذا العبد ونصف هذا العبد، ملكين يعني البائع والمشتري يملكان نصف، كل واحد منهما يملك نصف هذا العبد والآخر يملك النصف الثاني من هذا العبد، وكذا الحال في العبد الآخر على سبيل الإشاعة. من وين استفادوا الإشاعة يا شيخنا شيخ علي؟ من أين استفادوا الإشاعة؟ استفاد الإشاعة من حكم الإمام سلام الله عليه بأن تلف المبيع وهو العبد الآبق منهما معا. ليش؟ الإمام ماذا قال؟ ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن، ثم جعل هذا العبد الذي لم يعبق جعله بين البائع والمشتري، نصفه للبائع ونصفه للمشتري، مما يعني أن العبد الذي أبق أيضا نصفه للبائع ونصفه للمشتري. فالإمام هنا حكم بأن تلف العبد منهما معان، مو من أحدهما بعينه، مو من البائع أو من المشتري بعينه، يعني لم يجعل تلف العبد على خصوص البائع أو على خصوص المشتري، ولم يجعل العبد الذي لم يبق على خصوص البائع أو للمشتري، جعلهما معا لهما معا، وأمر المشتري بأن وأمر البائع بأن يرد نصف الثاني إلى المشتري. هذا يعني من هذه النقطة استفاد الإشاعة. جيد. لا في نعم
في أحد الأبدين لا هما
جيد
في كل عبد له
في كل عبد له نصف. نعم ما المشكلة؟ أدري العبد الآخر هو حيوان تلف في فترة المبيع له، فهو مضمون فيسترد الثمن في إزاء العبد الذي تلف، لأنه في الحيوان في فترة البيع إلى ثلاثة أيام مضمون بعد، فالضمان واضح فيه، لعلة الضمان هنا استرجاع الثمن بلحاظ أن العبد مضمون هنا، التفت إلى النقطة بلحاظ أن العبد مضمون في الأساس، حتى لو جعلنا كله للمشترين مع ذلك ماذا يمكنه استرجاع الثمن، لأن تلف الحيوان في فترة الخيار له. على سبيل الإشاعة لا كون حقه أحدهما في الجملة، مو الحق أحدهما المردد، لا، انحصار حقه فيهما على سبيل الإشاعة مشاع. وعدم ضمانه، والمستفاد المروي انحصار حقه فيهما والمروي وعدم يعني والمروي عدم ضمانه من عدم ضمانه أي ضمان الآرق على المشتري فينفسخ نصف المبيع. ليش عدم من وين استفدنا عدم ضمان من أمره باستبداد نصف الثمن في إزاء النصف الذي طاش؟ مو أنا لي في كل عبد، أنا المشتري لي في كل عبد النصف. العبد الذي لم يأباق خب خلينا على صوب، العبد الذي أباق بما أن لي نصفه وهو وهي فترة خيار بالنسبة لي، فإذا ثلاث يمكن استرجاع نصف الثمن بإزاء ما فات. يقول وعدم ضمانه أي الآبق على المشتري فينفسخ نصف المبيع، ولهذا أمره الإمام أن يسترجع ماذا؟ نصف الثمن من البائع. ولو كان العبد مضمونا على المشتري لما كان هناك وجه لاسترداد نصف الثمن. تنزيلا للآبق منزلة الثالث قبل القبض. شلون إذا تلف قبل القبض ليس مضمونا؟ مع أن نصفه مبيع، مع أن نصفه مبيع. أقول أساسا هو بيع الحيوان بعد هذه الفترة، البيع الحيوان يكون مضمونا في هذه الفترة. خب وإن كان الرواية ما صرحت بأنها خلال ثلاثة أيام، لكن هذا هو الظاهر من الرواية. خب تنزيلا للعارق منزلة الثالث قبل القرض مع أن نصفه مبيع، ويرجع المشتري بنصف الثمن على البائع، يطالب البائع بنصف الثمن وهو عوض الثالث النصف الذي فات من العبد الآبق، ويكون العبد الباقي العبد الثاني بينهما بين البائع والمشتري بالنصف، إلا أن يجد الآبق يوما. إذا وجد الآبق خب هنا يتخير بين أخذ أحدهما، إلا أن يجد الآبق يوما فيتخير في أخذ أيهما شاء، وهو مبني على كونهما، مبني يعني محمول على كونهما بالوصف المطابق للمبيع وتساويهما في القيمة. يقول هذا الذي ذكرناه وورد في الرواية صحيح، لكن مبني على ماذا؟ على كونه اشترى عبدا بالوصف والعبدين اللذين أعطيا له متساويين في القيمة، على كونهما بالوصف المطابق للمبيع المشترى وتساويهما في القيمة. ثم يقول وجه انحصار حقه بعد الوقت أدركنا. إن شاء الله نكمل المسألة في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.